بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسهل الله وقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد الناصر الشهري، عضو هيئة كبار العلماء السابقة من المملكة العربية السعودية والمستشار بالديوان الملكي. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافع مبارك.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. في حقيقة الشيخ، ما زالت الأمور تتفاعل فيما يتعلق بالتهجير الذي حدث يوم الجمعة في قرية القنيح في جانب القطيف، تعليقكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، من القواعد الشرعية التي جاءت في هذه السريعة المباركة السعي إلى استقرار أحوال الخلق واستجلاب الأمن لهم، يعني الأمن نعمة من رب العزة والجلال، بالتالي يجب على كل صاحب إيمان أن يسعى إلى تحقيقه. وجاءت النصوص كثيرة متتابعة في بيان مقدار هذه النعمة، ومثل هذا الحادثة تدلك على وجود رغبات من قوى إقليمية مثل إيران وغير إيران من أجل زرع الطائفية بين الناس، وبالتالي يجدون مجالا لكسب التأييد أو مجالا لدخولهم في بعض مثل هذه القضايا. وطرق النواحي الطائفية لهذه القوى بإيران ليس أمرا ناسئا ولا أمرا جديدا، بل هي التي سعت إلى ذلك في لبنان، وسعت إلى ذلك في عدد من الدول التي دخلتها في اليمن أو في سوريا أو في العراق. وبالتالي هي دائما تحاول أن تذكر طائفية وأن توجد النزاع الطائفي من أجل أن يكون لها مجالا ومدخلا. وهي لا تريد الطائفية لذات الطائفية، ولا يريدون نشر مذهب الشيعي، وإنما مرادهم اكتساب مكاسب سياسية من خلال هذا المذهب. ولذلك من لم يكن مناصرا لهم ولو كان على هذا المذهب، فإنهم يقفون في وجهه بأشد ما يستطيعون من أنواع الوقوف، ولو استطاعوا قتله أو منعه أو توقيف ما لديه من أموال أو غير ذلك لفعلوا، وهم ينتسبون إلى هذا المذهب. وما يدلك على أن هذه القوى الإقليمية لا تسعى إلى نشر هذا المذهب لذات المذهب، وإنما من أجل انتقاءه لاكتساب المكاسب السياسية. بالنسبة لهذه الواقعة، لا شك أنها في جريمة الإسلام جريمة، وتتناقض مع الأصول الشرعية التي جاءت بها هذه الشريعة المباركة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وبالنسبة لهذه الواقعة، فإن تعلم أن داعش وهذا التنظيم تنظيم داعش بين خطوط خفية هو وتلك القوى الإقليمية، وبالتالي كل منهم يناغم الآخر، وبينهم اتفاقيات وعقود، يظهرون شيئا للملا ويبرزون أمرا في شاشات الإعلام وهم في خفايا الأمور بغض ذلك، وبينهم مناصرات كبيرة. والناظر في التاريخ يجد أن تنظيم داعش وهو ينتمي إلى حزب أو الطرف فصيل من فصائل حزب البعث، لأن حزب البعث ينقسم فصائل متعددة مختلفة وهي متناقضة ومتضادة فيما بينها. يجد أن هذا الفصيل الذي يتبنى منهج الحزب قد وضع بينه وبين هذه القوى الإقليمية قوى إيران اتفاقيات كبيرة، ولذلك نجد أن هناك تداخل في العلاقات بينهم وبين تلك القوى الإقليمية التي في المنطقة سواء في سوريا أو في إيران أو في غيرها من الدول. ومن ثم فإن قيام هذا التنظيم بمثل هذا العمل السيء يدلك على أن العدو بين أفراد هذا البلد بما فيهم السنة وبما فيهم الشيعة عدو واحد، وبالتالي يجب عليهم أن يعرفوا أن العدو لكل من المذهبين عدو واحد، ومن ثم ينبغي أن يكون هذا أدعى إلى وجود اللحمة فيما بينهم ووجود تعاون مشترك ووجود انتماء واحد، وبالتالي يقفون في وجه مثل هذه الاعتداءات. إيران تحاول أن يكون لها موقع قدم من خلال شراء بعض الذمم في بعض تلك المناطق، وبالتالي تسعى إلى زرع بذور الطائفية في المنطقة من خلال أصحاب هذا المذهب. وإن شاء الله أن أبناء المنطقة يكون عندهم من العقلاء من العقل ما يردون به سفاهات بعض الناس الذين يقدمون المكاسب الدنيوية على الأمور الأخروية. فإنهم وإن دخلوا في مثل هذه الولاءات بناء على عاطفة مذهبية أو بناء على شراء ذمم، فإن العاقبة السيئة ستكون لهم سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولم يجنوا من ذلك خيرا البتة. وإذا كان العرب من ينتمون إلى المذهب الشيعي في إيران يشكون الويلات من قيام تلك الدولة على مبدأ فارسي، بحيث يستنقصون من لم يكن من قوميتهم ويجعلونهم كمراكب لتحقيق مكاسب سياسية من غير أن يقوموا بحقوقهم أو أن يراعوا ما يتطلبه حالهم من حقوق، إلا أن العقلاء إن شاء الله في القطيف وفي غيرها يستشعرون هذا الأمر، وبالتالي لن يكونوا مراكب لتلك الدول الإقليمية التي تسعى إلى إشعال المنطقة وجعل الناس يقتتلون واكتساب مكاسب من خلال سياسة التفريق بين الناس والزرع بذور الطائفية والاقتتال الداخلي كما فعلوا في بعض الدول الأخرى. ومن ثم يجب أن يكون صوت العقلاء من ينتمون إلى هذا المذهب واضحا وجليا بأن إيران لا تمثلهم وأنهم لا يشعرون بانتماء إلى هذه الدولة الفارسية ولا يتشرفون بأن يكون ولاؤهم لتلك الدولة، بل يستشعرون أن مصلحتهم وأن مستقبل أيامهم وأن الخير يكون لهم بتبرئهم من هذه الدولة وإعلان عدم ولائهم لمن يتبنى زرع بذور الطائفية والنعرات نعرات الاقتتال في المجتمعات الإسلامية. وهذا يجعلنا نؤكد على المسلمين خصوصا أصحاب السياسة في جميع الدول، ما دخلت هذه القوى الإقليمية في دولة إلا وزرعت الاقتتال فيما بين أهلها وجعلتهم يتعادون ويتقاتلون ونزعت أو جعلت بينهم من تضاد المصالح ما الله به عليم. وهذا الذي جعل بعض الدول التي يقوم عليها ساسة عقلاء بالوقوف بحزم في وجه أولئك الذين يتبنون جعل المذهب مناطا أو مركبا لتحقيق أهداف سياسية. المقصود أن هذا العمل الذي فيه سفك للعبا، الذي فيه غدر وخيانة، الذي فيه أعمال سيئة، الذي ينتج مواتج قبيحة، هذا العمل جريمة نكراء لا يقرها دين الإسلام وما يرضى بها، وهو مما يخالف أصول الشريعة وقواعدها العامة والخاصة، وبالتالي مثل هذا العمل عمل منقوت. وسبق أن تكلمت فيما سبق عن الانتماء إلى هذا التنظيم في مرات متعددة، والذي يدين الله عز وجل به أن الانتماء لهذا التنظيم أو الشعور بعاطفة له من الأمور المحرمة التي يأثم بها الإنسان، مجرد انتماء الإنسان إليه أو مجرد أن يشعر بعاطفة تجاهه، هذا مخالف لدين الإسلام، لأن الممارسات والسلوكيات التي يفعلونها مخالفة لهذا الدين، ولأن الأصول التي قام عليها هذا التنظيم أصول مخالفة لدين الإسلام، لأصول دين الإسلام، ولأن القادة الذين يقومون على هذا التنظيم قادة لا يدينون بالله ربا، وإن كان أولئك الذين يظهرونهم في وسائل الإعلام من الأشخاص الذين قد ينخدع بهم بعض من لا يعرف حقائق الأمور، إلا أن هناك من يقود هذا التنظيم ممن له صفة خفية لا يعلم بها كثير من الناس، وبالتالي الذي يدين الله عز وجل أن الانتماء لهذا التنظيم لمن علم حقيقة حالهم ردة عن دين الإسلام، لأنه مبني على مناقضة أصول دين الإسلام، وكونهم يظهرون شعار يتلاعبون به على عقول الخلق، سواء براية فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو بكونهم يظهرون اسم الدولة الإسلامية، أو غير ذلك من الشعارات البراقة التي تنخدع لها بعض النفوس، هذا لا يغير من حقائق الأمر. فقد وجدنا من قادة البعث سابقا من يتخذ في شعاره كلمة إيمانية الله أكبر، ولم يغير ذلك من حقائق حالهم، وكانوا يظهرون دين الإسلام. وشواهد هذا في التاريخ كثيرة، كم من دولة وظهرت مناصرة دين الإسلام على مدى التاريخ، فلما تبينت حقائق أحوالهم تبين أنهم يناقضون دين الإسلام، وأنهم يدعون إلى الشرك لا إلى التوحيد، وأنهم يقومون بمحاربة دين الإسلام ومحاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة التمسك بكتاب الله جل وعلا، ولذلك لا ينبغي أن ننخدع معهم، خصوصا أن لا نعرف لهم سابقة في دين الإسلام، وكل ما يكون من كلام من هو إشاعات أو من النفاق الذي يكون من أشخاص يتابعون هذا التنظيم. وإذا لاحظ الإنسان كثير من المعرفات التي تناصر هذا التنظيم، وجد أن موطنها ومكانها هو في إيران، وبالتالي يعرفك حقيقة هذا التنظيم، وكثير ممن دخل معهم ثم تبين له حقيقة حال المخرج يبين الصلات الكبيرة لهم مع النظام السوري، وكثير من مرضاهم وجرحاهم يداوون في إيران، وكثير من القادة الذين يكونون في مرتبة عليا لا يقيمون شعائر الإسلام ولا يؤدون صلاة ولا يتمسكون بأدنى مبادئ وخلق دين الإسلام، والممارسات التي يتخذونها سواء في الأسرى الذين يأسرونهم أو في من يقابلونهم يجد أنها ممارسات حزب البعث التي كان يمارسها قبل 30 وقبل 40 وقبل 50 سنة في كل من العراق وسوريا، وبالتالي ما ينبغي لنا أن ننخدع بمثل هذه اللغة الإعلامية الخادعة. وإذا نظرت إلى ما يفكى أنه مقاتلة بين التنظيم والنظام سواء في سوريا أو في غيرها، وجدت من خفايا الأمور ما يدلك على أن هذا مجرد تكتيك أو إدخال لبعض الأشخاص الذين يريدون القضاء عليهم من أجل التخلص منهم. وكثير من الوقائع المحكية أنه معارك بينهم نجد أن في آخر الأمر تسليم للبلدان لهم بدون أن يكون هناك قتال حقيقي. وأما كون بعض القوى الدولية تقوم ضدهم وأنهم يرمونهم فهذا لا يدل على أنهم على حق. وكم من دولة كانت تقوم على مبادئ عنصرية في شرق الأرض ومغاربها وقام ضدهم تحالفات دولية ولم يدل هذا على أنهم هم الصادقون أو أنهم هم الذين على الحق، ولم يدل أنهم هم الذين ينتصرون في مآلات الأمور وعواقبها. ولذلك فإن من القربات التي يتقرب الإنسان بها لله عز وجل أن يحذر من هذا التنظيم وأن يبين أن الأصول التي قام عليها أصول مخالفة لدين الإسلام، وأن القادة الحقيقيون الذين يعملون من وراء الستار والذين يعرف تاريخهم ويعرف مواقفهم السابقة هؤلاء كلهم لا يناصرون دين الإسلام ولا يتمسكون بشعائر دين الإسلام. وهناك شهادات كثيرة موجودة في مواقع التواصل وغيرها من الناس دخلوا معهم وتبين لهم حقيقة حالهم وعرفوا أنهم يضادون دين الإسلام وأنهم إنما يظهرون اسم الإسلام وبعض شعائر الظاهرة من باب اللعب على الذقون ومن باب استخفاف العقول، وأن حقيقة أمرهم أنهم لا يناصرون دين الإسلام. وبينهم اليوم وبين القوى الإيرانية تحالفات كثيرة يريدون بها تحقيق مآرب لكل من الفريقين. وإذا نظر الإنسان إلى كثير من المعارك التي تقع وجد أن فيها تسليم لبعض المواطن بأسلحة كمكافأة ومجازات لهم، وبالتالي يتخذون ذلك وسيلة للقضاء على أهل السنة في تلك الدول والسعي إلى نشر المذاهب التي تقوم على فكر غالي بحيث يوجد هناك تضاد طائفي وبالتالي يستطيعون أن يحققوا أهدافهم ومقاصدهم. المقصود أن هذا الفعل وهذه الواقعة ينبغي أن تكون منطلقا لنا لمعرفة أن العدو مشترك وأن الذي يريد أن يوقع الفتنة ليتمكن من الدخول وتحقيق أهدافه هو أمام أعيننا، وأن أولئك الذين يسعون إلى زيادة الفرقة هم يناصرون تلك القوى الطائفية الغالية، وبالتالي لا يحققون مقاصد الشرع ولا مصالح الأمة، وأنه يجب الوقوف في وجوههم وأن لا يقبل منهم. وإن شاء الله أن تكون مثل هذه الواقعة من أسباب وقوف الجميع في وجه هذه القوى الإقليمية التي لا تريد إلا وقوع الاقتتال ووقوع الشر ووقوع النزاع مما يكون من آثاره تحقيق أهداف بعض القوى الدولية من طمس معالم دين الإسلام ومن تمكين بعض أعداء الأمة من بقاء دولتهم، بل انتشار هذه الدولة في دول الإسلام، لأنها ستؤدي مثل هذه الأعمال إلى ضعف الدول الإسلامية وعدم وجود قوة حقيقية لها. ومن هنا فالوقوف في وجه مثل هذه الأعمال قربة لله عز وجل. وكل عسكري أو جندي أو سياسي أو إعلامي يفضح مثل هذا التصرف ويبين أنه مخالف لدين الإسلام ويقف في وجهه ويفضح من ورائه هو ممن يؤدي عملا صالحا يرضي رب العزة والجلال. فكل عسكري وكل سياسي وكل إعلامي وكل عالم وكل من يشارك وكل فرد على اختلاف مستوياتهم ومنازلهم يشارك في رد هذا العمل المقيت وأمثاله هو ممن يرجى له الأجر والثواب ويرجى أن يكون من أسباب صلاح أحوال الأمة.
جزاك الله خير، كلام جميل، بارك الله فيك يا شيخ. أبو قتيبة من العراق تفضل.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أبو قتيبة، تفضل أخي الكريم. آمين.
الحرمين الشريفين.
آمين آمين، بارك
الله فيك. أنا عندي سؤال.
تفضل.
السؤال الأول. عمر أهدار 266 سنة. توفي زوجها قبل أسبوع. اللي عمرها 76 سنة. والآن هي في العدة. هل يجوز لها أن ترد على الهاتف صحابي رجال؟
طيب السؤال الثاني.
هاي المرأة نفسها جرت لها عملية جراحية يحد عينيها. ومن قبل دكتور اختصاص. ولها موعد آخر خلال أيام إجراء عملية للعين الثانية. من قبل نفس الدكتور. فهل يجوز إلى عندها أن تجري هذه العملية؟
أبشر يا أبا قتيبة، تسمع الجواب بإذن الله تعالى. أبشر بإذن الله، تسمع الجواب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. أمة الله من ليبيا تفضل. يا أمة الله.
السلام
عليكم. السلام، تفضل يا أختي. من اللي منعها يا أمة الله؟ الدكتور منعها من الصيام؟
لا منعها
من الصيام، يعني الأطباء قالوا لها لا تصومين، ولا أنتم يعني رحمة بها؟ طيب عندك سؤال؟ طيب عندك سؤال آخر يا أمة الله؟ طيب أبشر يا أمة الله، تسمعي الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. طيب بارك الله فيك يا أختي. بقي أسئلة؟ لا. طيب عبد الله من السعودية، تفضل يا عبد الله. عليكم السلام، حياك الله عبد الله. تفضل يا أخي كريم.
حبيبي بطلع حدثة للشيخ، أنا عندي مصحف قديم بس نظيف يعني. ففتحت المصحف وجدت على الآية في الرشدة
بالدم. وجدت إيش؟ وجدت فرصة يعني؟
وقفت من القراءة المنظر. فأحمد شخص يقول لي يجب عليك من التعليم السجيلة وهذا يكتب القرآن.
يجب ايش؟ يا ابو يا عبد الله بس شوي عشان نفهم عليك. انت الان يعني تريد ان يعني تحرق القران او قصدي تدفنه او ما او ما يعني سؤالك عن ايش بالضبط؟
اوكي انا طالع انا عندي مصحف فتحت.
لا 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 لا, لا, لا تعيد، عرفنا ان عندك مصحف يعني وجدته في زيت وممزق في بعض الاجزاء، لكن سؤالك عن ايش بالضبط؟
هذا بالضبط سؤالي انه شخص إذا
أنت
لم
تزيل
المنبت
يجب أن تحرقه. طيب
السؤال الثاني، الشيخ ما حكم قلب الصفحات
بدم الريف؟ حكم إيش؟
قلب الصفحات
قلب الصفحات ببل الريق. طيب
وما يتقارب من الكلمة
حيوان عقرى لديه
شيء على
القرآن؟ ما يتقارب؟
ما سؤالك يا عبد الله، انت تسرع شوي فما نفهم عليك. السؤال الثاني وشو؟ انت سالت عن بل الريق. عبد الله شوي بس. بل الريق وش الثاني؟ شيء ثاني بعده؟
اذا قرات القران يكون
شيء من الريق على المصحف. يعني قصدك وقع من الريق على المصحف؟
اي نعم. طيب
يا صح
ان هذا
الكلام
ايش
جدا انت بالهذا اريد طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى ابشر ابشر اللهم صل على ابن عبد الله ابشر ابشر تسمع الجواب ان شاء الله تعالى ابو عمر من العراق تفضل يا ابو عمر
السلام عليكم
وعليكم السلام حياك الله يا ابو عمر ابشر كل عام خير الحمد لله رب العالمين السؤال الاول طيب السؤال الثاني طيب السؤال الثالث طيب أبشر يا أبا عمر تسمع الجواب إن شاء الله تعالى شكرا جزيلا أبو فاطمة من الجزائر تفضل يا أبا فاطمة
السلام عليكم
عليكم السلام حياك الله أبا فاطمة
الله يبارك فيك سلام
تفضل السؤال الأول يا 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 بفاطمة معلش صوتك يعني مو واضح مرة عد السؤال مرة ثانية بس شوي شوي عشان أفهم عليك أئمة مساجد عندكم في الجزائر إذا حللت بقوم تشرب من إنائهم أو إيش؟ أو تحلف أي نعم. لا يا 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 بفاطمة آخر كلامك ما فهمت صراحة. أنت قلت بعض الأئمة يقول إذا حللت بقوم فاشرب من إنائهم أو احلف من إنائهم. طيب ماذا يقصدون بهذا الكلام؟ طيب يا أبو فاطمة أبقى معنا على اتصال الزملاء يأخذوا منك الأسئلة عشان ما نطول عليك بس في الاتصال خذوا يا شباب خذوا من أسئلة خذوا معكم فاطمة أم عبد الرحمن آخر سؤال أم عبد الرحمن السعودية تفضل يا أختي عليكم السلام تفضل يا أختي السؤال الأول استخدام زيت الشعر طيب الحشيش طيب السؤال الثاني تاريخ الميلاد يعني تقصدين يعني الثاني بعيد الميلاد والاحتفال يعني بدون حفل فقط تهنئة برسائل جوال مثلا طيب السؤال الثالث ايش يعني انه يقال انها كأنما قام الليل من قراءها طيب ولا يهمك ابشر يا عبد الرحمن تسمعين الجواب شكرا جزيلا طيب نواصل أسئلتنا معالي الشيخ أخونا أبو قتيبة من العراق يقول امرأة توفي زوجها هي الآن في العدة هل يجوز لها أن ترد على الاتصالات الهاتفية حتى من رجال غير محرم
يشتبه اتصلنا بقتادة اتصالة
وبالقتيبة
ذكر ما يتعلق بالأمن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية. ولا شك أن سلم المؤمن إلى استقرار هذا البلد من أعظم القربات، يعني يترتب على ذلك تمكين الناس من حج بيت الله الحرام وزيارة المسجد النبوي، هذه قربات، تمكين الناس من الحج والعمرة، كذلك حماية بيضة الإسلام وحفظ دماء الخلق في هذه البلاد، والسعي فيما يتعلق بتحقيق مصالح الأمة وما يصلح قضاء ما يصلح أحوال المسلمين والمساهمة في قضايا المسلمين. ولذلك فإن كل سعي لاستقرار هذه البلاد ووجود الأمن فيها هذا من القربات التي يرجع العبد عند الله عز وجل بسببها. ما ذكر عنكم تلك المرأة توفيت وعمرها 66 سنة، وتوفي زوجها وهي بهذا السن وهي الآن في الإحداد، هل يجوز لها أن تكلم الرجال الأجانب؟ نقول نعم يجوز لها أن تكلم الرجال الأجانب، فإنه قد ورد أن النساء التي توفي أزواجهن في عهد النبوة كنا يكلمن الرجال الأجانب بما يتحدث به الناس عادة، فهذه مثلا أم سلمة لما توفي زوجها تكلفت أنها سارت وتكلمت، وهذه فاطمة بنت قيس لما توفي زوجها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي في بعض شأنها. فدل هذا على أنه يجوز للمرأة أن تكلم المحادة أن تكلم الرجال الأجانب سواء بالهاتف أو مباشرة، بشرط أن لا يكون هناك خلوة وبشرط أن لا يكون هناك دخول على ما يستقل به النساء، وبشرط أن لا يكون الحديث الذي يتحدث به مما يختص به الرجل في حديثه مع أهل بيته.
فقط في نقطة، طبعا ذكرنا العمر 66 سنة، هل هذا الحكم خاص بالمرأة كبيرة أم كل النساء حتى لو كانت شابة؟
نعم هذا الحكم ليس خاصا بكبيرات السن بل هو حكم عام في الجميع. المرأة المحادة تمنع من 3 أشياء، الأول ما يتعلق بالطيب، فإن المرأة المحادة لا تستعمل الطيب، والأمر الثاني فالزينة سواء في بدنها أو في ثيابها، وأما الأمر الثالث فمغادرة البيت بلا حاجة.
السؤال الثاني، عندها عملية بعد أيام في العين، هل يجوز لها أن تعملها؟
كما تقدم أن المرأة المحادة تمنع من هذه الأمور الثلاثة السابقة، فهذه عملية هل فيها زينة؟ من بعض العمليات يوضع فيه عدسات لاصقة في أثناء في داخل العين، بالتالي يمنع منها لأن هذا من استعمال الزينة في وقت العدة. وأما بالنسبة لكونه من الرجال فالمرأة المحادة مثل غيرها، إن كان هناك نساء طبيبات يقومن بمثل هذا العمل فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل هذه العملية إلا عند الطبيبات النساء.
أمت الله من ليبيا، تقول والدتها عمرها 70 سنة وتأخذ بعض الأدوية وتعاني من بعض الأمراض، ويريدون يعني أنها ما تصوم يعني رافة بها رافة بها، هل ما حكم ذلك؟
المرجع في هذا الإمارة الطبيب، فإذا قال الطبيب بأن الصيام يؤثر عليها سواء يزيد من المرض أو يؤخر الشفاء أو تجد منه ألم، ففي هذه الحال يجوز لها أن تؤخر القضاء، أما في غير ذلك فإنه لا يجوز لها أن تؤخر القضاء. كل بعض الناس يعني عندهم عاطفة لهذا المريض بالتالي يطالبونه بعدم الصيام، هذه العاطفة معه يصح أن يلتفت إليها، وإنما المعول عليه قول أهل الخبرة وهم الأطباء.
السؤال الثاني، هي لا تستطيع أن تصلي واقفة يعني بسبب المرض، ما حكم صلاتها جالسة؟
من كان عاجزا عن الصلاة قائما فإنه يصلي جالسا، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة كما في الصحيح من حديث عمران. ولكن ينبغي أن نلاحظ أنه إذا كان الإنسان يستطيع السجود فلا يجوز له أن يصلي على الكرسي. بعض الناس إذا عجز عن الصلاة قائما صلى على الكرسي مع أنه قادر على السجود والجلوس على الأرض، لكن هذا لا يصح منه ولا يجوز له، بل يجب عليه أن يصلي على يجلس على الأرض. لكن في بعض الأحوال بعض الناس لا يستطيع أن يحر من حال القيام إلى حال السجود، فنقول المحافظة هنا على القيام أولى من المحافظة على السجود. أما من كان عاجزا عن القيام فإنه لا يحوله ذلك أن يصلي على الكرسي ما دام يستطيع السجود، يعني السجود ركن من أركان الصلاة. فإذا عاجز عن القيام لا يكون هذا من أسباب أو من أسباب إباحة ترك السجود بالنسبة له.
عبد الله من السعودية يقول إذا كان المصحف قديم ممزق ويعني بعض أوراقه تالفة هل يدفن أو يحرق؟
ويسأل عن إذا كان فيه نقط زيت ولم يستطع إزالتها هل يجوز له أن يستخدم هذا المصحف أو يجب عليه أن يفرق هذا المصحف؟ يقول إذا كانت هذه النقط لا تؤثر على رسم المصحف وبحيث يستطيع الإنسان أن يقرأ مع وجود هذه النقط فلا يجب عليه أن يفرق هذا المصحف. أما إذا كان هذا الزيت قد غير رسم الآيات القرآنية فحينئذ يشرع إتلاف هذا المصحف بإحراقه.
بل الصفحات عشان بالريق للتقليد أو هو يقرأ مثلا وقع ريق على المصحف بالحكم؟
يعني هذا بعض الناس يريد أن يقدر كتاب الله وأن يحترمه وأن يرفع من مكانته، وبالتالي فهو يتحرج من كثير من التصرفات التي يتصرفها بالنسبة للمصحف. أول هذه التصرفات ما يتعلق بقلب الصفحات ببل الريق مثل هذا، وفي الحقيقة لا شك أنه يؤثر على المصحف. وإذا أمكن قلب المصحف بدون بل الأصابع بالريق فهو أولى وأحسن، لأنه يمكن أن يحافظ على صفحات المصحف ولا يؤثر عليها. ولو فعله الإنسان فما نرى أن هذا من الأمور الممنوعة، لأن مثل هذا الفعل يظهر أن الحاجة إليه كانت موجودة وأن الناس يفعلون حتى من الأشهر الأولى، فلم يزل الناس يبلون أصابعهم بتقليب الصفحات ولم يؤثر عنهم أنهم كانوا يتنزهون عن مثل هذا عند قراءتهم بكتاب الله عز وجل. وأما بالنسبة لما يتطاير من الريب تجاه المصحف فلا يجوز أن يتعمد الإنسان ذلك، وتعمد من الأمور المحرمة، ويخشى أن يكون فيه شيء من الإهانة للمصحف. أما إذا خرج بدون قصد وبدون تعمد فإنه إن شاء الله من الأمور المعفو عنها، فإن الشرع قد بين أن ما لا يتعمده الإنسان فإنه لا يؤاخذ به.
يعني إطلاق بعض الأحكام قد يكون فيها نوع من القوة شوي. هنا قالنا يعني أن في أحد قال له أن هذا ردة، يعني التحفظ في مثل هذه الأمور.
على كل من الحكم الشرعي هذا حكم منسوب إلى رب العزة والجلال، سواء بتحريم أو بإباحة أو بوجوب، فهو ما يتعلق بأوصاف الفاعلين من فسق وردة وغير ذلك، هذه أحكام شرعية. والقول فيها بدون أن يكون الإنسان مستند شرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المحرمة، ويجب مراجعة العلماء في مثل هذه الأحكام، حيث لا تؤخذ إلا من عالم من ثقة يغلب على الظن أنه يرشدنا إلى أحكام رب العزة والجلال. ومن أقدم على مثل هذه الأفعال بدون أن يكون له مستند لأنه يخفى عليه أن يكون ممن قد قال على الله بلا علم من عظائم الذنوب، كما قال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كما قال جل وعلا ويلكم لا تفتروا على الله الكذب فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.
أبو عمر بعراق سأل فيما يتعلق بالاستعاذة والبسملة من وسط السورة أو من نهايتها، هل هذا مستحب أم لا؟
القرآن سنة متبعة تناقلتها الأمة من عهد النبوة ولا زال الناس يتناقلونها، وفيها أوجه في بعضها فيها أوجه متعددة كلها منقولها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ الإنسان بأحد هذه الأوجه المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز له ذلك، ولكن أكثر الروايات التي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ابتدع قراءة من وسط السورة في خارج الصلاة فإن المشروع في حقه أن يستعيد، وليس الأولى له أن يقرأ البسملة، لأن البسملة آية في أوائل السورة ليست من السورة طولة للفصل بين سور القرآن، وبالتالي ليس هذا من مواطن البسملة.
السؤال الثاني بالنسبة للأطفال الذين توفوا قبل البلوغ هل يدعى لهم بالمغفرة؟
يعني الدعاء لهم بأن يكونوا في كفالة إبراهيم وبأن يشفعوا لوالديهم وأن يكونوا فرطا سابقين لوالديهم إلى الجنان، هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للدعاء بالمغفرة لهم فهناك خلاف فقهي من الزمان الأول، ومن شهادة خلاف أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بالمغفرة لهم. بعض أهل العلم قال يدعى لهم بالمغفرة، قال لأن المغفرة تتضمن ستر ما قد يكون من العبد حتى ولو فعله قبل بلوغه، وآخر قال المغفرة لا تكون إلا لتقصير أو إساءة، وهذا لم يكن من هؤلاء. الأول يقولون لا بد أن يكون عندهم تقصير، لأن الصغير قد يفوت بعض الأوقات التي لم يقم بما خلقه الله عز وجل له من عبادته، وبالتالي يشرع له أن يستغفر له، فلا مر في هذا واسع، والأفضل اتباع والأخذ بالنصوص والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سأل أيضا عن الحديث لرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني كلمة أدخل بها الجنة وتعيذ من النار، ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله والحمد لله، هل هذا حديث صحيح؟
أنا لا أعرف هذا اللفظ، ولكن قد وردت أحاديث أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هاتين الكلمتين. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا آخر حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. وجاء في أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن رأس الجنة يكون بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبين أن هذه الكلمات من الكلمات التي تكون أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. وقد جاء في بعضها كلمات يعني ثناء وترتيب أجور عظيمة، فمثلا كلمة الحمد لله تملأ الميزان، انظر الموسع فمنها هذه الكلمة الحمد لله وهي تملأ الميزان. فالمقصود أن هذا اللفظ سبحان الله الحمد لله قد ورد في أحاديث ونصوص كثيرة تراود في ذكر الله عز وجل بهذه الأمثال.
أبو فاطمة من الجزائر هو أعطى الزملاء الأسئلة، يقول بعض الأئمة يقولون إذا حللت بقوم فاشرب من إنائهم واحلب بإنائهم، يقصد افعل كما يفعلون، يقول إذا كان هؤلاء مثلا يقصرون في النوافل والسنن والرواتب هل نفعل مثلهم أيضا؟ يعني يقصد أنه ما يخالفهم في عاداتهم.
كل هذا ليس حديثا نبويا وليس هديا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفدي للناس وينزل عندهم، وكان يحافظ على ما يرديه من الأعمال. وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كانوا يفدون على الناس. ومثل هذا اللفظ ليس له مستند، بل قد ينزل الإنسان بغير المسلمين كما كان في الزمن الأول، وما اشترط عمر وغير عمر على أهل الدين أن يقيموا الضيافة للمسلمين الذين يجتازون بهم. فدل هذا على أن مثل هذا المعنى ليس بصحيح، بل الواجب على الإنسان أن يراعي المحافظة على الواجبات، حتى ولو كان من يفد إليهم لا يحافظ على هذه الواجبات، ويجب عليه ترك المحرمات ولو كان من وفد إليهم يفعلون تلك المحرمات. ويستحب له فعل السنن والمستحبات وترك المكروهات ولو كان من يفد الإنسان إليهم لا يفعل مثل هذا الفعل. المقصود من هذه الكلمة إذا أريد بها هذا المعنى فليس هذا المعنى صحيحا في الشرع. بعض الناس قد يقصد بهذا اللفظ أن يأكل الإنسان من طعام مضيفه وأن لا يتنزه منه، فإن بعض الناس قد ينزل ضيفا على بعض الخلق فتعاف نفسه بعض أطعمتهم، أو أن نفسه تجعله يترفع عن بعض هذه الأطعمة فيرغب أن يأكل منها وأن يدع ما في نفسه من هذا الترفع.
سأل أيضا عن الذكر الجماعي، هل يعتبر بدعة؟
يعني عندنا شيئا الذكر هذا أمر مرغب فيه، قد جاءت النصوص بالحث عليه وترتيب الأجور العظيمة عليه، كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، كما قال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور الآيات. وجاء في النصوص النبوية العديد من الأحاديث التي ترغب في الإكثار من الذكر وترتيب الأجور العظيمة عليه، كما تقدم إيراد بعض هذه النصوص. فمن الجهة الأخرى فكونه يذكر على صفة جماعية، فنقول الذكر عبادة، والأصل في العبادات أن نأخذ فيها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. فما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة الاجتماع مثل الصلاة مثل الصلوات وصلاة التراويح إلا بمشروعية فعله على هذه الهيئة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على هيئة الانفراد فإن السنة والطريقة المتبعة أن تفعل على هيئة الانفراد، كما قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وكما قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وكما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذكر أن يذكر على هيئة جماعية، ولذلك فالهيئة الاجتماعية عند الذكر مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
بقي ما يقارب 4 دقائق. سأل أخونا عما يسمى بصلاة الفاتح.
يعني صلاة الفاتح هذا من أنواع الذكر تفعلها بعض الفرق، هذا نوع من أنواع الذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيارة، وبالتالي فالتزام هذه الصيارة وترتيب أجور مضاعفة عليها. بعض الناس يقول بأن من صلى صلاة الفاتح فكأنما ختم القرآن كذا وكذا مرة، وبعضهم يقول جعل وضع الله له وجعل الله له، كل هذه أقوال مما يدخل في الكذب على الله عز وجل، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وديننا نحن نتبع فيه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا الذكر صلاة الفاتح ليس في كتاب الله عز وجل وليس في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض أنه قد قال به بعض الصلحاء أو بعض العلماء فإن أقوالهم ليست ميزانا توزن به الشريعة مهما بلغوا من رتبة في الصلاة في العلم وفي الولاية وفي غير ذلك من الصفات. والإنسان والفقيه أو الإمام إذا اجتهد قد يخطئ، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. ولكن من علم بمخالفة هذا الفعل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يتركه، ولم يجوز له أن يلتزم به أو أن يدعو الناس إليه، خصوصا أن هذا الذكر المسمى بصلاة الفاتح فيه ألفاظ محتملة تحتمل معنى حق وتحتمل معنى باطل. وقاعدة الشريعة أنه إذا وجد لفظ يحتمل الحق والباطل فإنه يمنع منه شرعا، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، فإن كلمة راعنا تحتمل أنه من الرعاية وتحتمل أن تكون من الرعونة، ولذلك منع الشرع من هذا اللفظ. ومن ذلك هذا اللفظ المسمى بصلاة الفاتح فإن فيه ألفاظا تحتمل معاني صحيحة موافقة للشرع ومعاني مخالفة للشرع، وبالتالي يمنع منها.
أم عبد الرحمن سألت عن حكم استخدام زيت الحشيش في الشعر.
إذا كان هذا الزيت يؤخذ من الحشيش الذي يؤثر على العقل ويغيبه فإنه نجس ولا يجوز استعماله، فإن الله تعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ومن عمل الرجس النجاسة، وبالتالي لا يجوز استعماله.
تهنئة الشخص في يوم ميلاده برسالة فقط وليس بحفل أو غير ذلك.
يوم الميلاد هذا ينبغي أن يعزى فيه الشخص لأنه قد ذهب سنة من عمره، وبالتالي يعزى لا يهنى. في وجود مثل هذا يعزى. التهنئة المشروعة تكون بأمر ينتفع به الإنسان في دنيا أو آخرة، إذا رزق بولد، إذا جاء مال، إذا كسب في تجارة، إذا أدى عملا صالحا يهنى عليه. ما إذا مضت أيامه ولم يستعملها في طاعة رب العزة والجلال فإنه لا يهنى بمثل هذا. ولذلك تجد أن الأعياد في دين الإسلام مرتبطة بالعبادات، عيد الفطر بعد صيام رمضان وصدقة الفطر، ليهنئ الناس بهذه العبادات التي أدوها في هذا الشهر الفضيل من صيام وقيام وقراءة. وهكذا العيد الآخر عيد الأضحى فإنه بعد موسم عبادة، سواء موسم العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وموسم فاضل تضاع فيه الأجور ويشرع فيه تخصيص هذه الشيء من الأعمال الصالحة، أو ما يتعلق بيوم النحر الذي فيه الأضاحي التي لها مكانة ومنزلة، أو ما يتعلق بمناسك حج بيت الله الحرام، سواء شارك الإنسان فيه لنفسه أو كان يتمنى المشاركة ولم تحصل له فيؤجر. وكذلك هذا ما يتعلق بعبادات يوم عرفة، والتهنئة هنا كانت تهنئة متعلقة بالوقت الزماني، كانت بسبب وجود عبادات في ذلك الزمان. أما أن يجعل ذهاب الوقت أمرا يهنأ به فهذا ليس من الأمور المشروعة.
آخر سؤال، هل ثبت أن من قرأ سورة البقرة كأنما قام الليل؟
لم يعرف أن هناك حديث يدل على هذا المعنى، بل قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يقرب بيتا قرأت فيه سورة البقرة ثلاثة لثلاث مرات في القراءة وقيل أنها يقربها ثلاث ليالي. وقد ورد في الحديث أن القرآن يأتي يوم القيامة يحاد عن صاحبه تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان. فهذه نصوص واضحة صريحة في فضل قراءة سورة البقرة، فنكتفي بها عن إيراد بعض الحضائر التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شكرا مقدم على الشيخ،
بارك الله فيك وأسعدك ووفر على إخواني ممن يساعدنا في ترتيب هذا اللقاء، كما أسأله للمشاهدين التوفيق للبر والتقوى. رضي الله عنكم وأصلح أعمالكم وأصلح الله أحوال الأمة وردهم إلى دينه ردا حميدا وكفاهم شر من يريد بهم الشر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. غدا نلقاكم إن شاء الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.